عقدة الخوف على الرزق، عقدة الخوف على الحياة، ولكن عقدة الخوف على الرزق هي الآن أكثر ما يواجه الدعاء ويكل حركته ويكلل انبعاثه من الله عز وجل. ويجوز فلا تكثروا ولا تكثروا بآيات ثمنا قليلا، لأن العلم إذا ابتدي به وجه الله ابتديت به الدنيا لا يجد صاحبه عرف الجنة، لا يشم عرف الجنة أي رائحة الجنة. فلا تخسر الناس واخسرهم. وعندما يتذكر الإنسان عظمة الله عز وجل بجانب البشر يخبر البشر في عينه، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. أن تشترى أو أن يشتر الطفل بالشهادات وغير ذلك من أجل الدخول إلى الدنيا ومن أجل المناصب الدكتور الفلاني إلى آخره. قال ابن المبارك: من الملوك؟ قال: الزكاة. قالوا: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. قالوا: من سفلة السفلة؟ من سفلة السفلة؟ قال: الذين يصلحون الدنيا غيرهم بإفساد دينهم. ولذلك يا أيها الإخوة، الأمم تتحرك بقيادة ممالك، قيادة أفراد قليلين يحركون أمم ويحيون شعوبا، والعمال الذين يبحثون عن لقمة عيشهم، والفلاح الذي يبحث عن رزق عياله، هذا مسؤوليته امام الله قليله بالنسبه لمسؤوليه الذين يعلمون. ليس الذي يعلم كالذي لا يعلم. ويل للذي لا يعلم مره، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات، كما قال ابن القيم: فيا بائعا هذا الجنه بضغط معدل، كانك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والحقيقة يا أيها الأخوة، يعجب الإنسان وهو يدرس تاريخ الكفار من صبره ومثابرته على أمر يعتقدونه وقد يدفعون دماءهم مقابل هذا الاعتقاد البسيط. أعجب وأنا أرى هذا السجل الطويل من التضحيات للمفكرين والعلماء في الغرب الذين يسمون قومهم علماء ومفكرين. كنت برونو يعتقد أن الأرض كروية، ويأتي أمام المجلس الكنس الذي هو عبارة عن محكمة عرفية عسكرية للكنيسة، أتعتقد أن الأرض كروية وهو يعلم أن الجزاء الموت؟ تعتقد أن الأرض كروية؟ نعم أعتقد أن الأرض كروية. حكمت المحكمة عليه بالإعدام أرقم، وبعدها حكمت عليه المحكمة بالإعدام، قال لهم بالإنجليزية Holding it is wrong، يعني ومع ذلك فهي كروية. وأحرق برون وعذب جليل وسجن صوب النيسي. وكم لاقى فولتير وجان جاك روسو وجدرو وموستيكيو وجون لوك وغيرهم، هؤلاء الكفار الذين لا يأملون بشيء في الآخرة، لا يأملون بشيء، ليس أمامهم الجنة التي وعد الله بها. حتى أوصلوا شعوبهم إلى هذه الحلية التي نراها. نعم هم منهارون في معظم أنحاء الحياة، لكن الحلية التي ينعمون بها وبغير سنين يحجب الإنسان منها، هذه ما جاءت نتيجة كلمة أو كلمتين، نتيجة دماء ونتيجة تعذيب واضطهاد طويل استمر 3 قرون ونوي، حتى وصلوا إلى إطلاق العقد الاجتماعي وإلى الثورة الفرنسية التي نعم استغلها اليهود من أجل أن يمجسوا سلطة البابا ويدمروا أوروبا. مثال آخر عن الكفار: هرجل. هرجل كان صحفيا نمساويا، حضر محاضر حضر محاكمة لضابط فرنسي يهودي اسمه بريتس. وظن أن بريتس مظلوم في المحكمة وتألم لبريتس وخرج ممتلئا أن القضية اليهودية يجب أن تخبر. وألف بعد سنة الدولة اليهودية 1897 و1897 جمع كل المنظمات العالمية اليهودية في المؤتمر الصهيوني الأول 1897. وبعد المؤتمر قال للحاضرين: لا تستغربوا أيها الأخوة إن قلت لكم إن دولة اليهود قامت. ويعجب الإنسان من إصرار ومثابرته وكيف حاول أن يغري السلطان عبد الحميد مرة واثنتين، وعرضوا على السلطان عبد الحميد 150 مليون جنيه ذهب، وعرضوا عليه أن ينشأوا له أسطولا عثمانيا وبحريا، وأن ينشئوا له جامعة عثمانية، وأن يدافع عن سيادته في أوروبا، وأن يسددوا كثيرا من ديون الدولة. ولكن السلطان عبد الحميد رحمه الله أصر على موقفه وقال: لأن تقطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين. ثم خاطب هرزل وقال: وابصر نفوذك يا هرزل، فعندما يذهب عبد الحميد ستأخذ من فلسطين مكانا. وبالتالي يعني هرزل يوقف، يقول لهم: وإني أوقف لكم وقتا لقيام هذه الدولة لم يتعدى نصفها. ويعجب الإنسان أنه في سنة 1947 بعد نصف قرن بالضبط تقوم دولة اليهود، وما قامت بجهود بسيطة. هؤلاء قادة إسرائيل بايعوا سجدوا من أجل أن يقاوم الفدائيين، يذهب إلى فيتنام ويتعلم كيف مقاومة الثوار، كيف مقاومة الفدائيين. ولذلك نحن أولى ونحن نحمل دين الله عز وجل أن نقدر هذه الأعمال وأن نبذل لها. وكل ما نبذل هو رخيص في جنب الله، فإياك في جنب الإله فإنه يبار على أوصال كل الممزع. والأمم تنتظر علماءها متى يتكلمون، ويتكلمون بحق ولله وفي الله، ليس من أجل مغنم بطيء وليس خوفا من مغرم طريق. والله معكم ولن يترك أعمالكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات في الحث على قيام أهل العلم لواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ عن الله عز وجل والصبر على ما في ذلك من المشاق والتعب. وتلا عليكم بعض الآيات جزاه الله خيرا وبارك فيه، وضرب لكم الأمثال لأناس لا خلق لهم ولا يرجون عند الله جنة ولا يخافون نارا، صبروا وبلغوا. وقد فاتني بعض كلمات الأخ لأن صوته ليس بالرفيع، ولكن سمعت ما فيه الخير الكثير من الحث على البلاغ والبيان وعدم التكاسل وعدم الخضوع إلى هذه العاجلة والركون إليها. وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا حتى بلغوا رسالات الله وحتى أدوا أمانة الله. هكذا يجب على أهل العلم وهم الورثة الأنبياء وهم الخلفاء لهم عليهم الصلاة والسلام، وجب عليهم أن يبلغوا ويبينوا وأن يصبروا وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا، فالدنيا متاع قليل. ولو كما قال جزاه الله خيرا، فإن الواجب على أهل العلم عظيم جدا والأمانة كبيرة، ونشاط أهل العلم في البلاغ والبيان من أعظم الأسباب لصلاح الأمة ومصيرتها وعلمها بما يجب عليها وضعف أهل العلم وكتمانهم وإعراضهم وغفلتهم وإثارهم العاجلة من أعظم الأسباب في هلاك الأمم وتفرقها واختلافها ومساد معتقداتها وانحراف أخلاقها وأعمالها. فعلينا معشر طلبة العلم أن نجتهد في أداء الأمانة في التبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أينما كنا، إيثارا للآخرة، إيثارا لحق الله، إيثارا للمصلحة العامة، وتأثر بالرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، وحذرا مما حذر الله منه من الفتنة. ولو لم يكن في هذا المقام إلا قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لو لم يكن في هذا المقام إلا هاتان الآيتان لكان الأمر كافيا ولكان الأمر خطيرا جدا في حق الكافرين. وكلا هاتان الآيتين أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له الناس إنك أكثرت كلا هاتان الآيتين، وقال: لولاهما لما قلت ما قلت، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. المقصود أن أهل العلم عليهم واجب عظيم في البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل طالب علم عليه مسؤولية على قدر علمه وقدرته في ذلك، ولا ينبغي له أن يتقاعس لأي معنى من المعاني، لا لإيثار الدنيا ولا لاحتقار نفسه ولا لإيثار غيره، ولكن ليشارك وليساهم بحسب علمه وقدرته. وإن كان البلاغ والبيان فرض كفاية، لكن في عصر أين من يؤدي فرض كفاية؟ أين المؤدون بهذا الفرض؟ أنت في عصر الناس في أشد الحاجة إلى البلاغ والبيان من جميع وسائل الإعلام، ويسر الله للمبلغين وسائل كثيرة استطاعوا بها تبليغ دعوة الله وأداء أمانة الله في جميع المعمورة. كان الأولون وسائلهم محدودة بالكتابة والخطابة والتنقل، أما اليوم يستطيع أن تبلغ الدنيا في أي محل كنت بما يسر الله من الوسائل. فأحمد الله أيها الداعي إلى الله، أيها الطالب العلم، أحمد الله أن يسر لك وسائل كثيرة تستطيع من خلالها أن توصل دعوة الله وأن تبلغ رسالة الله. وعليك بالإخلاص في ذلك والصدق والتفقه في الدين، وأن تتحرى ما يواصل الكتاب والسنة في دعوتك وبلاغك. عليك أن تقرأ العلم وأن تعنى بالعلم وأن تنظر في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كلام العلماء الموفقين الذين بذلوا حياتهم في تبليغ دعوة الله وفي بيان أمر الله ورسوله وفي بيان ما كذبه كذابون وأدخله المغرضون في دين الله بغير حق. عليك بهذه الكتب العظيمة وهذه التحقيقات التي عثف عليها الكثير منها العلم وأثنوا فيها حياتهم يرجون ما عند الله عز وجل. وإياك والإثارة العاجلة، وإياك والكسل، وإياك والضعف، وإياك والاتكاء على غيرك، وإياك وتهمة نفسك في العجز. فجاهد وصابر وحرم ما تقول في الأدلة الشرعية، وياتي مع أهل العلم وسلم ما أسر عليه، وطالع الكتب الكثيرة العظيمة المفيدة، فالمجال واسع والطريق طويلة، والكتب الحمد لله موجودة لتعينك على معرفة الحق. وكتاب الله بين أيدينا فيه الهدى والنور وهو أصل كل خير، وسنة الرسول صلى الله عليه بين أيدينا أيضا فيها البيان والهدى، فلا عذر لأهل العلم في تكاسلهم أو تثاقلهم أو ضعفهم أو إعراضهم أو اتكالهم على غيرهم أو غير هذا مما قد يتعذر به من يتعذر. وإذا كان أعداء الله ورسوله من الكفرة من سوء العلم يصبرون على المشاق العظيمة ويتنقلون من الغابات والجبال والسباع للإبلاغ ما هو وسيلة إلى النار وما هو دعوة إلى النار وما جزاؤهم عليه النار ظن منهم أنهم محسنون وظن منهم أنهم على خير إذا كان هؤلاء يفعلون هذه الأشياء ويصبرون فأنت أيها المؤمن أيها الطالب العلم أنه يعلم أنه على هدى وأنه على بصيرة وأن الله يجزي فيما فعل خير كثير وأن الله وعده جزاء الأوفى هو أولى وأولى بالصبر والتفاني في الدعوة وتحمل مشاقها يرجو ما عند الله من توبة ويخشى ما عنده من العقاب سبحانه وتعالى. وما وقع في بعض كلام شبره من صدره حتى خاطر بنفسه في دعواه أن يعرف كروية ولو أهوى ذلك إلى قتله كل ذلك يبين لنا صبر من لديه عين وإن كان عيما دنيويا على ما في ذلك من التعب والمشقة حتى ولو قتل لأن النفوس الأبية والنفوس الرفيعة في طلب المعالي تصبر وتتحمل ولو كانت كافرة تحمل في شيء يرى أنه جيد يرى أنه نبيل يرى أنه من الأخلاق الفاضلة ويرى أنه من علو النفس ويرى أنه من سمة الرجال الأحرار يتصبرون ويتحملون ولو كان في ذلك ما كان وهم على غير الهدى ويرضون جنة ولا يخافون نارا فكيف بحالك أيها المؤمن الراجي للنجاة الطالب الخير والطالب المغفرة. والأرض عند أهل العلم كروية عند أهل العلم والبناء كروية حتى أهل واحد اجماع أهل العلم على أنها كروية وإن كان في من كان من ينسى ذلك ولم يزل في ذلك في الناس من ينسى ذلك ولكنه قول ساقط عند أهل العلم بل هي كروية ومعروفة ولم يدل على هذا معروفة ولكن بعض الناس قد جهل هذا حتى قال ما قال كما سمعته من الرسائل وكذلك تنازع كثير منهم في حركتها وأكثر الكلام في ذلك منهم من قال إنها تتحرك في يوم مرة وفي السنة أيضا حركها الليل والنهار وحركة حركة الفصول فله في هذا كلام كثير ويصبرون على ما يقولون ولو كان في ذلك ما كان مع أنها علوم لا تنفعهم ولا تضر لا تنفع من علمها ولا تضر من جهلها ولكن من شأن من كان عنده علم أن يبذل وأن يصبر على الأذى ولو كان ذلك العلم ما كان ولو كان لا فائدة فيه ولو كان لا يقدمه إلى الله لكن هذا من شأن النفوس. وعند ذكر هذه المسألة فقد كتبت فيها بعض الشيء وبينت فيما كتبت خلاف ما عليه غالب الناس اليوم من القول بحركتها اليومية والسنوية وأن القول بذلك قول ساقط والصواب أنها ثابتة وأنها ساكنة وأنها غير متحركة وذكرت في ذلك بعض ما ذكره الناس وذكرت بعض الأدلة في ذلك في كتيب صغير سميت الأدلة النقلية والحسية على سكون الأرض وعلى جرائم الشمس وعلى إمكان الصعود إلى كواكب وطبع الوسع فالمقصود أن الناس في هذه المسائل يكون له في ذلك من الصبر والتعب وإن كانت مسائل ليس ذات أهمية فكيف بالله يبلغ عن الله وكيف بالله يبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو الناس إلى الجنة ودار الكرامة ويحذرهم من النار وسوء المصير هو أولى وأولى وأولى بأن يصبر ويتحمل هذا وأسأل الله الجميع التوفيق وصلاح النية والعمل ويجزي أفعال عن كل ذي خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وكان أبو هريرة يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما هذه الفطرة التي يولد عليها كل إنسان؟ الإجابة على هذا السؤال في الحديث نفسه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ثم شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التهويد والتنصير والتنجيس بما يحدث للبهيمة بعد ميلادها، فهي تولد سليمة لا جدع فيها ولا قطع، ولكن الناس هم الذين يجدعونها كما جاء في رواية أخرى: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالتهويد والتنصير والتنجيس بمثابة هذا التسويد الذي يحدث للبهيمة بعد أن تولد سليمة. فإذا هذا التهويد والتنجيس والتنصير، وفي رواية للحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم: ويشركان، والشرك بكل أنواعه ليس جزءا من الفطرة، وإنما هو أمر طارئ عليها يحدث للقلب بعد أن يولد الإنسان. والحديث لم يقل ويأسلمان أو ويجعلانه مسلما، فدل هذا على أن الفطرة التي يفطر الإنسان عليها هي الإسلام. ويدل على هذا رواية أخرى للحديث في صحيح الإمام مسلم أيضا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الملة، وفي رواية: على هذه الملة. فإذا كل مولود مهما كان نوعه ومهما كان بلده ومهما كان جنسه ومهما كان الزمن الذي يولد فيه، فهو يولد على فطرة الإسلام. ولكن ما هو هذا الإسلام الذي يولد عليه الإنسان؟ نحن نعلم بالحس والتجربة أن الطفل لا يولد وهو عالم بشرائع الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا ليس المقصود بالإسلام أن الطفل يولد ومعه هذا العلم الذي ندرسه ونعرفه من القرآن والسنة. ولذلك اختلف العلماء أو بعض العلماء في تفسير الفطرة، ما المقصود بالإسلام الذي يولد عليه الإنسان. ولكن من أحسن ما قرأت في هذا، وبهذه المناسبة هنالك نقاش جيد لهذا الموضوع في آخر فصل من كتاب ابن القيم كفاء العليم في مسائل الاختيار، كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليم، نعم، وفي طريق الهجرتين. فالمقصود بالفطرة أن الإنسان يولد بحيث أنه لو ترك وفطرته ولم يتدخل إنسان من الخارج ولا شيطان من الخارج، بحيث أنه لو ترك هو وفطرته فإنه كلما لمى عقله وقوي كلما وجد من نفسه داع يدعوه إلى أن يؤمن بالله وحده ويعبده. فإذا الفطرة التي يولد عليها الإنسان لا توجد كاملة، وإنما تقوى بقوة العقل ونموه. هذا معنى. ومعنى آخر يدل عليه الحديث وتدل عليه آيات القرآن الكريم أن الإنسان خلق بفضل الله تعالى ورحمته، خلق بحيث أنه لا يناسبه إلا الحق، فلذلك القلب لا يطمئن إلا بالحق، وكل عقيدة غير عقيدة الحق إذا دخلت فيه لا تحدث له اطمئنانا، بل تحدث له شكا وريبة واضطرابا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذكر الله لا تطمئن القلوب أبدا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة سأذكر بعضها اليوم، وإن شاء الله في مناسبة أخرى أقارن أو مقارنة موجزة بين ما يقوله الإسلام في هذا الحديث وبين ما تقوله النصرانية وتقوله الشيوعية وتقوله بعض الأفكار الغربية الأخرى المنتشرة مع الأسف في هذا العالم اليوم والمؤثرة في كثير من عقول أبنائنا، بعض ما تقوله في الفطرة التي يولد عليها الإنسان. أما الآن فإن مما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة، أولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا برحمته وفضله فجعل الهداية ومعرفة الحق في القلوب قبل أن يجعلها في الكون وقبل أن يأتي الوحي من السماء يؤيد ما في هذه الفطرة. ولذلك قال بعض السلف في تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى أن قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قالوا إن هذا هو الفطرة، فالفطرة تكاد أن تدرك الحق قبل أن يأتي الوحي. نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. والشاهد الثاني أن الله سبحانه وتعالى تفضل فجعل هذا الشرع الذي أوحاه إلينا عن طريق رسله هو الشرع المناسب للفطرة، فكأننا حين يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بأن نفعل كذا ونترك كذا كأنما هذا الخطاب نابعا من قلوبنا ومن فطرتنا، فكأننا لو تركنا لفطرتنا لقالت لنا هذه الفطرة إن هذا ما ينبغي أن يفعل وذاك ما ينبغي أن يترك. وهذا هو الفارق العظيم بين شريعة الإسلام والشرائع الأخرى. الشرائع الأخرى التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان شرائع تصادم الفطرة وتجعل الإنسان لذلك قلقا وشقيا مهما بدت عليه مظاهر الافتخار ومظاهر الشرف ومظاهر القوة، هو في قلبه قلق ومضطرب وشقي لأنه يفرض على نفسه أشياء لا تقبلها فطرته. ومن الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تفضل فجعل قلوبنا مقياسا للخير والشر، خصوصا القلب الذي حافظ على فطرته وتعاهد هذه الفطرة بالعقيدة الصحيحة وبالعبادة وبالخلق الحسن. هذا القلب يكون معيارا لمعرفة الخير ومعرفة الشر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن القلب يعرف إذا كان الأمر حقا يطمئن إليه ويرتاح، وإذا لم يكن حقا وحصل فيه اضطراب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر البر ما اطمأنت إليه النفس. فهذه بعض هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، وكما قلت لكم إن شاء الله أستمر في الحديث عنه في مناسبة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سمعنا جميعا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة شيخ جعفر الدريس على حديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة. الحديث ومدح لنا وأجده وأساتذه وهو خيرا وأسابه، وزدنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث يبشر الإنسانية بالخير، يبشر الإنسان لأنه ليس كالبهائم بل ولد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، كما يرثي الإسلام دعائم مجتمع على العقيدة فيما يعرف بأسوة الإيمان والحب في الله، وهو ما اصطمعنا إليه في كلمة سابقة قبل الأمس، فإنه يقيم علاقته بالمجتمعات الأخرى على أساس هذه العقيدة فيما يعرف بالولاء والبراء. الولاء لأولئك الذين يدينون بعقيدة الإسلام ويقيمون حياتهم على ما ينبثق من هذه العقيدة في شريعة الله، والبراء من أولئك الذين يقفون من أمة الإسلام موقفا يتنافى مع العقيدة، موقف العباء والخصومة. ونحن إذ ننظر في آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أدنه المؤمنين عن أن يتخذوا ولاية من دون الله ورسوله والمؤمنين فيما يتدرج من العموم إلى الخصوص. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والعداوة لفظ عام يتناول كل لون من ألوان العداء في أي نحلة من النحل أو ملة من الملل، والله عز وجل يجعل النهي في هذه الآية عن اتخاذ الأعداء أولياء مقرونا بمعنى العداوة التي يترتب عليها هذا الحكم، إنها ليست عداوة شخصية ولكنها عداوة لله وفي الله، فهي عداوة للمؤمنين لأن العداء فيها لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وأولياء جمع ولي من الولي وهو القرب، وذلك يتناول كل لون من ألوان القرب مع أعداء الله، سواء كان هذا من حيث القرب في الاعتقاد أو من حيث القرب في التناصر أو من حيث القرب في المحبة أو من حيث القرب في الفكر أو من حيث القرب في الميل النفسي، وهكذا يكون لفظ الولاية عاما فيما يحدد علاقة المسلمين بغيرهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولئن كانت الآية قد وردت على سبب خاص في قصة حاطب بن أبي بلتعة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونجد قول الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فيجمع الله في هذه الآية بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى والكفار، وهذا تخصيص للعداوة التي ذكرت في الآية السابقة، تخصيص لبعض هؤلاء الأعداء من الكفار واليهود والنصارى. ثم نجد قول الله تعالى في آية أخرى خاصا بالكافرين: يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا الكافرين أولياء، وفي الآية الأخرى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ثم نجد بعد هذا تخصيص أهل الكتاب بالذكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وننتقل من هذا التخصيص إلى دائرة أخف في البطانة التي تحيط بولي الأمر، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. والبطانة من البطن وهو خلاف الظهر، والباطن خلاف الظاهر، وبطانة الثوب ما يكون تحته. فبطانة المرء هي من يستخلطهم الإنسان ويستبطنهم أمره فيطلعهم على أسراره. وفي الحديث ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في زيد الخبال إليكم. والخبال هو الفساد في الرأي والاضطراب، وإذا كان هذا الفساد في قيادة الأمة وتوجيهها فإنه يعني فساد الأمة واضطراب أمرها. إن هذه الآيات المتتابعة في مواضع شتى بالقرآن الكريم جاء مستهلها في الخطاب بصفة الإيمان التي تستغيث النفس البشرية إلى عقيدتها المستقرة بين جوانحها لتلتزم ما أمرت أو نهيت عنه في قيل هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا. فالولاية بين المؤمن وغيره أو بين الأمة الإسلامية وغيرها هي ولاية لله ولرسوله وللمؤمنين القائمين على دين الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبهذه المعالم الواضحة لم يكن لروابط الدم والجنس والوطن وسائر الروابط التي تعارف الناس عليها اليوم لم يكن لها أثر في حياة المجتمع الإسلامي يوم أن كان قائما على أخوة الإيمان والحب في الله وعلى الولاء والبراء في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكان لهذه النصوص القرآنية واقع يعيش به المسلمون. فقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر، وهم أبو بكر الصديق أن يقتل ولده، وقتل مصعب أخاه عبيدا، وقتل حمزة وعلي والحارث أبناء العشيرة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومع هذا الانتماء العقدي يكون الانتماء العضوي في شعور المسلم بشعور أخيه بالسراء والضراء مهما لأت الديار. وتلك هي الصورة المشرقة الوضيئة التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تلك هي معالم روابط الأمة الإسلامية في خاصة أفرادها وفي علاقتها بغيرها حتى نعي حقيقة هذه الروابط ونقيس هذا بما عليه واقع المسلمين اليوم. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلامه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبه المباركه من اخينا في الله الشيخ العلامه الناعم القطان فيما يتعلق بامر عظيم وموضوع خطير، هذا وهو موضوع الولاء والبراء. لقد تطرق فضيلة هذا الموضوع وذكر بعض الآيات المتعلقة بذلك تنبيها للمؤمنين على عظم شأن هذا الأمر، وأن الواجب على كل مؤمن وعلى كل طالب علم وعلى كل عالم أن يعنى بهذا الأمر وأن يعرف أولياءه من أعدائه. فيوالي أولياءه وأولياء الله ويعادي أعداءه وأعداء الله، هكذا جعل الله عدوه عدونا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في القرآن الكريم أوضح هذا المقام أكمل إيضاح، وأنزل في هذا آيات كثيرات في سورة النساء في سورة البقرة في سورة المائدة في سورة الأنفال في سورة التوبة براءة في سورة الأحزاب، وأنزل فيها سورة خاصة عظيمة هي سورة الممتحنة. فالممتحنة هي قول الممتحنة، هي سورة جاء فيها امتحان النساء وامتحنة لأن فيها نساء ممتحنات، فجاءت بالامتحان فيقال لها ممتحنة، وجاء فيها نساء ممتحنات فيقال لها سورة الممتحنة، يعني المرأة الممتحنة. فالله جل وعلا امتحن المؤمنين والمؤمنات فيما يتعلق بالولاء والبراء، وجعل ذلك اختبارا لأولئك المؤمنين حتى يتبينوا ويعرفوا عدوهم من شهيد وليهم، وحتى يعطوا هذا حقه وهذا حقه. فيوالوا أولياء الله وأوليائهم ويعادوا أعداء الله وكفارهم وهم أعداؤهم، حتى يتبين الناس حتى يكون الناس على ميزة على بينة على بصيرة من أوليائهم وأعدائهم. فكان هذا أمرا معلوما لدى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولدى أصحاب العلم والإيمان في كل زمان، ولكن في هذا العصر بثلاثة معالمه وضيأه تنفرون وصارت البلايا والعداوة على أمور أخرى ولبداتها من زمن طويل، كما قال ابن عباس: وقد صرف عامة الله في الناس على أهل الدنيا، وذلك لم يجعل أهل شيئا، لكن بطول الزمان وانتقال الزمان زاد هذا الأمر، زادت هذه الجهالة، وزاد هذا الخلف، وتغير أمر الناس حتى صارت الولاية والعداوة لغير الناس ولأمور أخرى. فالواجب على أهل الإيمان وعلى أهل العلم والبصيرة أن يغلب هذا المقام وأن يوضحوه كثيرا وأن
يسلكوه ويأخذوه. فالولاية أصلها الحب والعداوة أصلها البغضاء. فبذلك لأعداء الله يكون العداوة والمناصبة والجهاد، وبحبك لهم أو لغيرهم تكون الولاية والنصرة والتأييد. فاليؤمن يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يناصبهم العداوة وأن يجاهدهم حيث تيسر أسباب الجهاد، ويبغضهم في الله عز وجل كما أن على يحب أولياء الله، كما أن على يحب أن يحب المؤمنين ويناصرهم في الحق ويعينهم على ذلك، فهو وليهم وهو أولياؤه. ولهذا بين جل وعلا هذا المقام في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء. في قول أيها المودة وقد جفروا بما جاءكم الحق الآيات. وقال أصلها في قصة حافظ لما كتب إلى قريش يعلمهم بأمر رسول على غزلهم والتوجه إليهم لأسباب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تلك المكاتبة عن مدة ولا عن رجوع عن دين رضي الله عنه، ولكن تعول فيها وظن أن ذلك سائغ له ليكون له يد عنده يحيي بها من هناك من مال وأهل. بين له النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا العمل وسوء هذا العمل، وأنزل الله فيه هذه الصفات العظيمة حتى قال عمر: أفلا أتقي يا رسول الله؟ فقال: إنه قد شهد بدرا، قد قال الله فيها قد قال الله فيها بدرا ما رسيتم فقد رسلكم. المقصود أن الرجل فعل ذلك لا عن ردة ولا عن بغضاء المؤمنين ولا عن كراهة الإيمان ولا عن ولاية لأعداء الله، ولكن يتخذ هذا الولد عندهم غلطا منه وجهلا منهم المقام. فلما كان صادقا وهو ولي لله عز وجل عمره النبي صلى الله عليه وسلم وامر بفتح عنه رضي الله عنه وارضاه، وعرف حاطب انه قد وقع في امر عظيم، فلهذا اتاب الى ربه عز وجل وجدد لهذا عملا صالحا. فالمقصود ان هذه المساله مساله عظيمه، وقال الله بها جل وعلا: قد جاءت رسل حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منهم ومما تعبدون من دون الله فهم يعبدون. وبدا بين المهاجره والبغضاء ومن حتى تؤمن بالله بعد. بين سبحانه وتعالى ان الرسل جميعا قالوا لقوم هذا المقام، قال هذا قول واتخذوا وسلكوا هذا المقام فيما بينهم، وانهم يؤمنون بالله ويعادون بالله حتى هو بالله وحده. فلا بد من اظهار العداوه والبغضاء، ولا بد من التحلق بها مع اعداء الله حتى هو بالله وحده، ولكن لا يمنع ذلك من دعوتهم الى الله وبذلهم بالتي هي احسن وبالجزيه عليهم اذا توفرت شروطها الى غير ذلك. هذا كان وهذا كان وهذا لون وهذا لون. فالبغضاء والعداوه يجب ان تكون ثابته وتستقر في القلوب وتستقر في الاعمال عند وجود اسباب الاعمال، ويراث المؤمنين المحبه تستقر ايضا، ثم ينفذ مقتضى هذه الايه، ينفذ مقتضى العداوه والبغضاء بالجهاد لاعداء الله عند وجود اسباب الحرب والجهاد، والعمل بها مع اخذ الجزيه ومع المرادعه، لكن لا يعتدى عليهم ولا يجادلون في الدعوه الى الله وإلى الحق الذي لم يكن يحسن مع ثبات البغضاء في القلوب وعدم المحبه وعدم الولايه لهم، بل يعتبرون اعداء بغضاء مهما كانت الحال، ولو مع المرادعه ولو مع الجزيه ولو مع الامن وهذه المستعملين وغير ذلك، لكن لا يعتدى عليهم ولا يعانون من جبالهم واخيهم ولا خلاهم ولا اعطائهم الا بمثل احسن، بما في هذا من الدعوه الى الله، وبما في هذا من بيان جمال الاسلام وجمال الايمان ومحاسن الايمان ودعوه اليه. ولهذا قال عز وجل: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بمثل احسن. فالجبال والدعوه لها شانها، والبغضاء والعداوه لها شانها، والجهاد له شانه، الى غير ذلك مما يتعلق باحسان الاسلام في كل الحرب. والآية الكريمة آية مندهمة أبلغت الحديث وأبهمته، ثم صبح من تكوين صيامها وسياق الآيات من هم العدو وأنهم كفار قريش وأشباههم من أعداء الرسل هم العدو. وقرأت الآيات بعد ذلك أوضحت الآيات أن مراد لذلك هي كفرة الذي لم يؤمن بالله وحده، جميع الكفار من اليهود والنصارى والفرنسيين ملاحد وملاحدة وغير ذلك، جميع أنواع الكفار مهما تنوعت أسماؤهم كلهم داخلون في العدو وكلهم داخلون في الأعداء وكلهم يجب أن يكونوا حبيا لنا حتى يؤمن الله وحده. وفصله في ايات اخرى بانهم لم يتخذوا اليهود ولا عيدا، هم هو اعدائنا، لم يتخذ اليهود ولا عيدا من اليهود او النصارى او سائر الكفار، فهم اعدائنا يجب ان نعادهم في الله وامرهم الله سبحانه وتعالى. فايه المائده في هذا تفصل ايه الجحيمه، وان العدو من اتخذ اليهود ولا عيدا ومن اظهر عداوه لنا ومن حاربنا من اليهود والنصارى وسائر انواع ثمره، يجب ان نتخذهم اعداء والا نواليهم والا نعاملهم معنا كالمؤمنين، بل ليعلموا منا انهم عدو لنا وان عدو لهم حتى يستقيموا على دين الله ويؤمنوا بالله وحده. فبذلك نتخذ الاولياء كسائر اوليائنا وتزيل العداوه التي هي من اجل الكفر الذي هم قالوا عليه، فلما تركوه علم عله الايمان وعلم عله ولايته الموده. ان هذه ذكر لها فروع واحكام في السر والحرب، يجب ان تراها وان تتخذ لها موازين ثابته المستقيمه التي لا تجوب ولا تتعدى الحدود بين المؤمنين وبين اعدائهم، لان ذلك فيه السعاده للمؤمنين وفيه ازاله الكافرين وفيه اظهار معاصي الاسلام وفيه الدعوه اليه وفيه التحذير من الخروج عليه ومناسبته الاعداء، حتى يعلم اولياء الله ما عليهم وحتى يعلم اعداء الله ما يستحقونه منا، ويكون الجميع على بينه وعلى بصيره ان العرق والوطن وكذا وكذا فليس له محل هنا، وانما هو ولايته المحبه في الله عز وجل او بغضاء وعداوه الله عز وجل. ولكن مع هذا كله ما يظهر ما وجد من الوالدين من الاقارب مع كفر ايضا، فلا مانع من مراعاتهم وصلتهم والاحسان اليهم لجلدهم والايمان وتغييرهم في الاسلام لعلهم يهتدون، كما قال عز وجل: لا يهاجم الله عن الذي قاتل الدين ولا يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتسكتوا اليهم، ان الله يحب المسكتين في حال الظلم وعدم الحرب، نحسن اليهم ونصل فقيرهم وضعيفهم لعلهم يهتدون لعلهم يرعون في الاسلام لعلهم ينتبهون، فتحت صله الرحم مع تعليم القلوب والدعوة لها في قول وفعل. وهكذا مع الوالدين، وإن ذهب الولد على السلك لا يقطع صلته بوالديه لعلهما يستبيان لعلهما يرجعان الصواب مع بغضه له الله ومع عداوته له الله، لكن ذلك لا يمنعه من صلتهما والإحسان إليهما والصبر عليهما، وإن ذهبا بعلم حقهما لعلهما يستبيان لعلهما يرجعان الصواب. وهكذا بقية الناس في غير الأقارب في حال العهد وفي حال الامان وعدم الحرب، لا مانع من تاليفهم لا مانع من الاحسان اليهم لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون لعلهم يفكرون. ولهذا جعل الله المؤلف قلوبهم حقا في الزكاه وفي بيت المال، كفر الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه، وزاد حديث اهلك وان خيرا وبارك فيه. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه، وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك باحسان الى يوم الدين. وبعد، يا أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا المقام يختار الإنسان ماذا يتكلم خاصة أمام مثل هذه الجملة وأمام سيدنا أكرمه الله وحفظه. لكن نرجو الله عز وجل أن يفتح علينا وأن ينفعنا وينفع بنا ويجعل كلنا خيرا منه. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
مخرجت للناس فأمرنا بما يبنك من عمل شر سبيل الله. قل أرواح قل عمر بالمعروف ونهي عن المنكر كثير قل عمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. واستثنى بكل الرسل برفات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ورثة الرسل الذين يأتون دون الله عز وجل ورثة الأنبياء من العلماء فتقول بحسن جاء بروايات كثيرة من العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا جزءا من الدنيا وإنما ورث العلم وإن الله وملائكته وأهل السماء والسماوات والأرض حتى الإنسان في البحر وتستغفر إلى معلم الناس المعلم الذي يعلم الناس الخير السماوات والأرض هم مسلمون وقدم الله وملائكته يستغفرون له لكن الكاظم الذين يستمعون القول العلم عن الله ان الذين يستمعون ما عنه جل من البينات والهدى من بعد ما بيناه من الناس في الكتاب بما يؤثر لعنهم الله ويلعنهم الله منه ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وعن الله الرحيم. وجاء في تفسيرها عن مجاهد بن عمرو قال اعتبروها من الله منه دواب الارض قل عن علماء السوء الذين يكتبون الخير. وهناك صفحتان متقابلتان الله وملائكته وعن السماوات والارض حتى الحيطان في البحر تستغفر من علم الناس الحق. وفي المقابل الدواء للعهد الله وملائكته والدواب في الارض طلع الذي يكتب الخير عن الناس وقف رجل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في حضره ابي هريره فقام رجل من الجالسين وقال له اكتب ما عليك الا نفسك. فقال ابي هريره كذب لمن اعترف كذب والله ان الكبار يتميش هجوما في مثلها بسبب كتمان الخلق. الكبار الغفور الكبير تميش ضعفا في مثلها بسبب كتمان الخلق. ولذلك مهمة العلماء مهمة جميلة مهمة عظيمة عند الله عز وجل وهم مسؤولون أمام الله عز وجل بعد الأنبياء كما يقول ابن القيم إذا كان منصب التوكيل على المؤمن من المناصب السماوات فكيف بمن يوقع عن رب الأرض والسماوات فليعلم نفسه عمن يوقع فتواه وأنه غدا موصوف ومسؤول بين يدي الله ورب العالمين أناس ومثل تحدي الدين بالعلماء إن أنزلنا التوراة فيها هدى الأمور واحكم بها من النبيين الذين أسلموا والذين هادوا ومن النبيين والأحبار بما استكتبوا والربانيين والأحبار بما استكتبوا من كتاب الله وصاموا عليه الشهداء.